السؤال اللي مرات كتير جدا لازم هيروت فكرك، هل الله لما بيلقى إنسان طبيعته مش صالحة للاستخدام، مش صالحة للتفاعل الإلهي، هل يعجز الله أو يقف مكتوف الأيدي قدام طبيعة إنسان متكبر أو إنسان غير مرن أو غير قابل للتعامل مع الله؟ ده بقى النموذج اللي هنتكلم عنه في شخصيتنا النهاردة، وبنكمل لتاني حلقة شخصية رحيل. بعد الحلقة اللي فاتت ولما شفنا ازاي رحيل كانت شخصية متمحورة حوالين نفسها وشخصية أنانية، شخصية استحقاقية، شخصية لا تبالي بمشاعر الآخرين، شخصية منورة متنفسة بتعرف كويس جدا تستغل الآخر وتعرف تستغل الإمكانيات الطبيعية اللي عندها زي جمالها، ودي حاجات ملهاش فضل فيها. ازاي ربنا يتعامل مع واحدة بهذا الشكل؟ طبعا التعامل مع الإناء البشري كل ما كان الإنسان متواضع ومرن في يد ربنا بيبقى أسهل، لكن الإنسان القاسي والإنسان الصعب برضو له تعاملات. ده موضوع حلقتنا النهاردة، ونتكلم عن تعامل الله مع شخصية رحيل، ولكن بعد الفاصل. الله لما بيتعامل معانا بيلجأ في أحيان إنه يتعامل كأب بيربي أولاده. اوعى تستغرب، سفر التثنية أصح 8 بيقول كما يؤدب الإنسان ابنه هكذا أدبك الرب إلهك. إيه أول حاجة بنعلمها لأولادنا لما يبتدوا يتكلموا أو يعبروا عن رغباتهم؟ أولادنا الصغيرين بيبقى رغباتهم رغبات آنية. يعني إيه آنية؟ يعني لحظية، يعني عاوز ده دلوقتي، ولو ما ادتلوش اللي هو عاوزه يبتدي بقى يتنطط في الأرض ويتمرغ ويخرب الدنيا. ربنا عارف إن الإنسان بطبيعته أناني وآني، أناني يعني حوالين نفسه، وآني يعني بيدور على اللحظة اللي هو واقف فيها. علشان كده ربنا ابتدى يأجل الرغبة بتاعت رحيل، وده كان نوع من التأديب أو التهذيب. الكتاب المقدس بيقول ورأى الرب أن ليئة مكروهة ففتح رحمها، وأما رحيل فكانت عاقرا. أول مرة لما جت قصة ليئة ورحيل يقول الكتاب إن ليئة كانت ضعيفة العينين، أما رحيل فكانت حسنة الصورة وحسنة المنظر. المقارنة الأولى هي مقارنة طبيعية، الحياة كأنها فرضتها على الأختين، لكن الله برضو بيتدخل، فالله له كمان أسلوب في التعامل، فبيحط مقارنة تاني بس بالطريقة بتاعته هو، وهو بيحط الآية اللي بتقول أنه رأى أن ليئة مكروهة ففتح رحمها، وأما رحيل فكانت عاقرا. لاحظ بلاغة النص الكتابي، ما بيقولش ولكنه قد أغلق رحم رحيل، لكن اكتفى فقط بأنه يقول أن رحيل كانت عاقرا. وكأن الله زي ما إدى الجمال الخارجي إدى الثمر الداخلي، وبالطريقة دي بيزن ما بين الأختين. الأختين اللي فيهم واحدة من بره شكلها على قده والتانية شكلها حلو، تيجي اللي شكلها على قده تبقى مثمرة، وتيجي التانية تتأخر شوية. وأعتقد أن رحيل بكبريائها ما كانتش قادرة تعبر عن هذه الحسرة اللي ممكن أي ست تشعر بيها لما تحس أنها مش قادرة تكون أم، ولا سيما لو قدامها واحدة بتنافسها بشكل أقل منها. وطبعا ده كان تأديب عميق لشخصية رحيل، تهذيب وتشذيب. علشان كده رحيل بعد ما أختها ولدت الولد الرابع بدأت بقى تتضايق جدا، والضيق بتاعها يوصل ليعقوب في صورة صراخ، وهي بتقوله في تكوين أصح 30 الآية الأولى هب لي بنين وإلا فأنا أموت. وهنا بقى نشوف يعقوب وهو عاجز ومتضايق ومش عارف يتصرف، فهو التاني كمان رد على غضب رحيل بغضب، ويقول الكتاب فحمي غضب يعقوب على رحيل وقال ألعلي ما كان الله الذي منع عنك ثمرة البط؟ أول حاجة ربنا بيلجأ ليها مع الشخصيات القاسية والاستحقاقية والعنيدة إنه يأجل رغباتها شوية. يمكن تكون عندك بعض الرغبات، ويمكن تكون حاسس إنك من حقك تعملها، بس يمكن ربنا يكون بيأجلها لخيرك، زي ما برضو سفر التثنية الأصح 8 بيقول آية كمان بيقول أذلك وأجاعك لكي يحسن إليك في آخرتك. الله مش بيقفل حاجة لأنه متضايق منك، الله بيقفل حاجة علشان يعلمك تنتظر وتصبر وتحترم الله في قراراته مع الناس اللي انت ممكن تكون شايف انهم اقل منك بكتير، لكن هما بالنسبة لربنا وان كانوا مش اغلى منك بس مش اقل منك. لكن ربنا لجأ لحاجة كمان تاني، هو انه يضعف قوة رحيل. أو يخليها تبتدي تنزل من السلم العالي بتاعها وتوصل لمستوى أقل بكتير من اللي كانت تتوقعه. يقول الكتاب: فقالت هوذا جاريتي بلها، أدخل عليها فتلد على ركبتي وأرزق أنا أيضا منها بنين. خلي بالك إن رحيل بتكرر نفس الحركة اللي عملتها جدتها سارة، بس سارة لما عملت كده كانت بتعمل كده مع أبونا إبراهيم لعدم إيمانها إن ربنا ممكن يجي في سن كبير ويديها أولاد، لكن رحيل كانت بتعمل كده لهدف تاني خالص. علشان كده الله اتضايق من سارة، وعلشان كده حمل هاجر بإسماعيل وولادة إسماعيل وقصة إسماعيل في خيمة سارة كانت قصة مؤلمة زي ما شفنا في الحلقات القديمة اللي اتكلمنا فيها عن أمنا سارة. أما عن رحيل فالله ساب الأمور تمشي بطبيعتها. ليه؟ وليه ربنا قبل إن رحيل تقترح هذا الاقتراح على يعقوب؟ طبعا لأن رحيل لما تنزل وتشوف إن مستواها مش محصل الجارية بتاعتها اللي اسمها بلها، ده يخلي رحيل تتواضع وتنزل وتتواضع وتنكسر أمام الله. فقالت رحيل بعد ما بلها ولدت: قد قضى لله وسمع أيضا لصوتي وأعطاني ابنا، لذلك دعت اسمه دانا. رحيل لسه فيها برضو كبرياء بتاعة الليدي والهانم اللي هي ليدي رحيل، لكن مع ذلك بتقول كلمة قريبة شوية من كلمة أختها. أختها المكروهة المسكينة ليئة في ابنها التاني قالت: قد سمع الله إني مكروهة. وهنا رحيل بتقلد أختها وتقول: قد قضى لي الله وسمع أيضا بصوتي وأعطاني ابنا. بس برضو تحس في نبرة كده إن لسه رحيل بتقول ربنا بينصرني، وكأنها كانت في معركة أو كانت في حرب. لكن بعد شوية بدأت تنزل لمستوى أقل وأقل، قالت يمكن الحل مش في الجارية بتاعتي، يمكن الحل في لفاح، في حاجة جاية من الحقل ممكن تدي يعقوب قدرة جنسية إنه من خلال اللفاح يديني نسل. عشان كده لما الله لقى رحيل بدأت تنكسر وبدأت تشعر بأنها مش طايلة أي حاجة من ربنا، يقول الكتاب: ذكر الله رحيل. أيوة، في وقت معين يبان إن الله كأنه مش فاكرك، كأنه بيتجاهلك، لكن يجي في وقت تاني يقول: وذكر الله رحيل وسامع لها الله وفتح رحمها، فحبلت وولدت ابنا، فقالت: قد نزع الله عاري، ودعت اسمه يوسف قائلة: يزيدني الرب ابنا آخر. بص بقى هنا هتشوف النضوج وهتشوف التعامل الإلهي. أول حاجة تقول قد نزع الله عاري، بقى في حد اسمه الله مش يعقوب. كانت زمان بتكلم يعقوب وتقول له هاب لي بنين، دلوقتي بتبص على ربنا وتقول الله هو اللي عمل كده. مش بس الله هو اللي في الصورة، لكن كمان بتقول نزع عاري، إذن هي اعترفت إنها كانت في وضع عار. عدم الخلفة في الوقت ده كانت بالنسبة للست عار، ما كانتش مكسوفة إنها تقول إنها في حالة عار. لكن الأمر الأخير بدأت تطلب من الرب مش من يعقوب، وتقول له اديني ابن كمان. وده بيورينا قد إيه ابتدت رحيل تتعلم الدرس. مش جمالها، مش محبة جوزها ليها، مش إحساسها بالتفوق، لا، الرب. والرب مش بيتدخل علشان يقفل الرحم، الرب بيتدخل في الوقت المناسب علشان يسمع وينزع العار ويعطي كمان ابنا آخر. لكن حاجة كمان لازم تفهم، إن ربنا سمح أن تحصد رحيل ثمر أفعالها. لو تفتكر يعقوب لما خاله لابان أبو رحيل سأل يعقوب بحسرة وقال: مين اللي سرق الأصنام بتاعتي؟ ساعتها يعقوب قال له: اللي تلقى معاه الأصنام بتاعتك يموت. وكأن يعقوب كان بيتنبأ على رحيل. مفسرين كتار بيقولوا إنه بعد يعقوب ما قال للابان: الذي تجد آلهتك معه لا يعيش قدام إخواتنا، أنظر ماذا معي وخذه لنفسك، ولم يكن يعقوب يعلم أن رحيل سرقتها. وكأن يعقوب في الوقت ده كان بيتنبأ على موت رحيل المبكر، وكأن الله قد سمح بتنفيذ هذا الكلام دون أن يدرك يعقوب. لكن المشكلة أنه الموت كان مفاجئ، ماتت رحيل قبل ما توصل اللي كانت بتتوقعه. والكتاب هنا بيقول عبارة مؤلمة: وكان عند خروج نفسها لأنها ماتت أنها دعت اسمه ابن أوني، ده الولد الثاني اللي ولدته بعد يوسف، وأما أبوه فدعاه بنيامين. بعد شوية هنشوف موقف دراماتيكي نبوي بيتقال على رحيل، وإنجيل متى بيقتبس هذا الموقف الموجود كنبوة في سفر إرميا أصح 31 من آية 15 ل 17، وهو بيقول: رحيل تبكي على أولادها ولا تريد أن تتعزى لأنهم ليسوا بموجودين. طبعا الكلام هنا مش على شخصية رحيل، لكن الكلام هنا على رحيل في المستقبل، بيت لحم اللي لم يكرم مجيء ابن الله فبكى على أولاده. طب إيه بقى كمالة النبوة؟ وده اللي يشجعك ويعزيك، إن الله حتى في المستقبل مش هيسيب رحيل تبكي ولا تريد أن تتعزى، لأن إرميا بيكمل وبيقول: هكذا قال الرب، امنعي صوتك عن البكاء وعينيك عن الدموع، لأنه يوجد جزاء لعملك يقول الرب، فيرجعون من أرض العدو، ويوجد رجاء لآخرتك يقول الرب، فيرجع الأبناء إلى تخمهم. الله بيفرق معاه قوي مهما تكون قاسي أو عنيد، إن يجي في وقت إنك تتكسر فيقول لها: امنعي صوتك عن البكاء وعينيك عن الدموع. وحط الله ثلاث حاجات رائعين. أول حاجة قال لها: يوجد جزاء لعملك يقول الرب. والواحد أحيانا بيسأل: فين العمل ده؟ عملت إيه رحيل؟ ده كل اللي عملته رحيل حاجات مؤلمة ومؤذية وفيها قسوة وعدم مبالاة بالآخرين، لكن الله بيشوف أحيانا حاجات إحنا ما بنشوفهاش، لا فينا ولا في غيرنا، وبيجازيها وبيكافئها. وبعدين يقول لها جزاء عملك إنه أولادك اللي مش شايفاهم النهاردة هيرجعون من أرض العدو. لو هتنسى أن رحيل في قصتها لو كانت عايشة ويوسف اتخطف وراح مصر كانت هتبكي بنفس الطريقة، يوسف الولد الجميل. لكن آخر حاجة ربنا يقول لها: مش بس عملك اللي أنا هكافئه، لكن كمان يوجد رجاء لآخرتك يقول الرب. الكلام نبوي، بس الله لا ينظر فقط إلى الإنسان وقت حياته على الأرض، ولكن كأن الله بيستعيد الإنسان في مستقبل لا يراه الإنسان، ويكافئ أعماله ويذكره بكل خير. بكده عزيزي المستمع نكون النهاردة وصلنا إلى نهاية تأملاتنا في شخصية رحيل، وصلنا لنهاية قصة عائلة يعقوب. ويمكن الحلقة الجاية نحاول نعدي على لبان حما يعقوب، ونتفرج على راجل لم يتعامل معه الرب ولم يتكلم معه الرب إلا بالتحذيرات. الله عنده لوحة كبيرة جدا مليانة كل أشكال وشخصيات ونوعيات البشر في كل العصور. الله فنان في كيفية صياغة القصة، الله مخرج في كيفية إخراج الأبطال أو تلميع دورهم أو إبعادهم عن المشهد. هيظل الله هو أروع مؤلف إذا كنت أنت قد قررت أن تكون بطلا ليس في قصتك بل في قصته. ونتقابل الحلقة الجاية.